بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فلا يزال أيها الإخوة والأخوات حديثنا موصولا بما تقدم معنا في اللقاء السابق من بيان وشرح أحد مشاهد الإيمان باليوم الآخر، ألا وهو الإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تقدم معنا إخواني في اللقاء الماضي معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى: والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبق في ذلك اللقاء بيان الأدلة على إثبات الحوض وأنه موجود الآن، بارك الله فيكم، وأن الأحاديث الواردة في الحوض تعد من جملة المتواتر. وسبق أيضا بيان أصناف الأحاديث الواردة في الحوض وعدد رواتها، وهل الحوض من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. كل هذا وغيره تقدم معنا أيها الإخوة. ختمنا ذلك اللقاء بمسألة وهي صفات حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان فيما سبق هو ذكر الأحاديث الواردة في بيان ونعوت هذا الحوض المبارك. في هذا اللقاء إن شاء الله أيها الإخوة نقف على هذه الأحاديث وعلى معانيها وعلى ما ذكره وقرره أهل العلم في شأن هذه الأحاديث الواردة في بيان صفة حوض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي نسأل الله جل وعلا أن يكرمنا بالشرب منه. روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء، وماؤه أبيض من الورق أي الفضة، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منه لا يظمأ بعده أبدا. وعند مسلم من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن شراب الحوض فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، يغت، وسيأتي بيان معناها، يغت فيه ميزابان من الجنة يمدانه، يغت فيه ميزابان يمدانه من الجنة، أحدهما من الورق والآخر من الذهب. وجاء عند الإمام أحمد في المسند من حديث ابن عمر بنحو حديث ثوبان وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، إلا أن فيه زيادة وهي: وأبرد من الثلج، وأبرد من الثلج. هذه إخواني حاصل الأحاديث الواردة في بيان صفة حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فما معنى هذه الصفات وما المراد بها. خلاصة هذه الأوصاف أيها الإخوة للحوض، أعني لحوض النبي صلى الله عليه وسلم، من خلال هذه الأحاديث على النحو التالي: الوصف الأول من حيث اللون، قال صلى الله عليه وسلم: أبيض من الورق أي الفضة، في لفظ أبيض من اللبن، في لفظ أشد بياضا من اللبن. وهذا أيها الإخوة دليل على ماذا؟ دليل على شدة بياض ماء الحوض وعلى عمق نقائه وصفائه، وهو دليل أيضا على جمال لونه وعلى حسن منظر هذا الماء. هذا الوصف الأول. الوصف الثاني من جهة الطعم، قال صلى الله عليه وسلم: أحلى من العسل، والمراد ألذ من العسل. وهذا دليل على أي شيء؟ دليل على شدة عذوبة هذا الماء وعلى حلاوته وطعمه. الوصف الثالث من حيث الرائحة، قال صلى الله عليه وسلم: أطيب من المسك، في رواية: أطيب ريحا من المسك. وهذا الوصف لرائحة ماء الحوض أيها الإخوة دليل على أي شيء؟ دليل على زكاء هذه الرائحة وعلى طيبها. الوصف الرابع أيها الإخوة لحوض نبينا صلى الله عليه وسلم من حيث عدد أواني وأكواب هذا الحوض، قال صلى الله عليه وسلم: وكيزانه كنجوم السماء. وعند مسلم قال صلى الله عليه وسلم: ترى فيه أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء أو أكثر من عدد نجوم السماء. وهذا أيها الإخوة الإخبار على هذا الوصف المذكور كعدد نجوم السماء أو أكثر من عدد نجوم السماء دليل على كثرة عدد أواني الحوض. روى الإمام مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ما آنية الحوض، يعني ما عددها، كم عددها، ما آنية الحوض؟ قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه على صحيح مسلم عند هذا الحديث: هذا العدد للآنية على ظاهره، وأنها أكثر عددا من نجوم السماء، ولا مانع عقليا ولا شرعيا يمنع من ذلك. وأقول إخواني، من أراد أن يتصور هذا التقريب النبوي منه صلى الله عليه وسلم لعدد أواني وكواكب وأباريق وأكواب حوضه صلى الله عليه وسلم، فليتأمل ولينظر في السماء في الليلة المظلمة شديدة الظلمة، عندها سيدرك هذا التقريب منه صلى الله عليه وسلم لعدد أواني حوضه عليه الصلاة والسلام. وعندها أقول لا بد أن نفسه ستشتاق إلى أن يشرب من حوض نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الأواني إخواني لحوض النبي صلى الله عليه وسلم ليست كأي آنية، فإنها آنية من ذهب وآنية من فضة، وهذا فيه مبالغة في إكرام الشاربين من هذا الحوض المبارك. قال صلى الله عليه وسلم: ترى فيه أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء. الوصف الخامس من أوصاف حوض نبينا صلى الله عليه وسلم من حيث مساحة هذا الحوض ومن جهة هيئته وشكله. يقول صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء. هذا الوصف منه صلى الله عليه وسلم لحوضه وزواياه سواء يدل على أن الحوض على أي شكل؟ مربع. أحسنت. يدل على أن حوضه صلى الله عليه وسلم مربع الشكل، وأن عرض هذا الحوض وطوله سواء، وأن كل من هذا الطول والعرض مسيرة شهر، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وزواياه سواء. ما معنى وزواياه سواء؟ يفسره الحديث الآخر في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: عرضه مثل طوله. عرضه مثل طوله، والمعنى أن زوايا هذا الحوض متماثلة ومتساوية. وردت إخواني هناك نصوص تفيد تحديد مسافة الحوض بذكر مواضع معينة وأماكن محددة، في ظاهرها اختلاف في التحديد، فقد ورد أن الحوض ما بين أيلة إلى صنعاء، وورد ما بين المدينة وصنعاء، وورد أنه ما بين المدينة وعمان، وورد أنه ما بين الكعبة وبيت المقدس، وكل هذه الروايات صحيحة ثابتة. وقد أجاب عدد من العلماء عن هذا الوارد في تحديد مسافة الحوض وسعته بذكر هذه المواضع والأماكن بأجوبة عديدة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد من هذا الجواب والبيان هو تقريب العلم بسعة مسافة هذا الحوض وسعته. ومن الأجوبة أيضا أن هذا الذي ذكره صلى الله عليه وسلم هو في الحقيقة يرجع إلى أي شيء؟ يرجع إلى قوة السير وإلى بطء السير، إلى غير ذلك من الأجوبة. وأيا كان أيها الإخوة، فإن الذي يدفع هذا الاختلاف في تحديد هذه المسافة هو قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء، كما قرر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. فهذه الزيادة وزواياه سواء تدفع الاختلاف في تحديد المسافة من جهة الطول ومن جهة العرض، والله أعلم بالصواب. الوصف السادس أيها الإخوة من صفات حوض نبينا صلى الله عليه وسلم من جهة أثر الشرب من ماء هذا الحوض المبارك، فقد بين صلى الله عليه وسلم أثر الشرب منه بقوله: من شرب منه فلا يظمأ بعده أبدا. وهذا يعني إخواني أن الشارب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم لا يحس بعد هذه الشربة بظمأ أبدا، ولا يشعر عقبها بعطش أبدا. وهذا يعني أن أثر هذه الشربة يبقى معه إلى ما شاء الله جل وعلا أن يبقى. وتأملوا إخواني أن هذه النتيجة وهذا الري جاء نتيجة ماذا؟ نتيجة شربة واحدة. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: من شرب منه شربة، أي شربة واحدة فقط، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده. من أثر الشرب أيضا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم انعدام سواد الوجه بعد الشرب، فمن شرب منه فلا يسود وجهه أبدا. والدليل على هذا ما رواه الإمام أحمد في مسنده، وابن حبان في صحيحه، والطبراني في معجمه الكبير، من حديث أبي أمامة يزيد بن الأخنس قال: فما حوضك يا نبي الله، سؤال، فما حوضك يا نبي الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: أشد بياضا من اللبن، وأحلى مذاقة من العسل، وأطيب رائحة من المسك، من شرب منه لم يظمأ أبدا ولم يسود وجهه أبدا. والحديث صححه حافظ ابن حبان وابن حجر في الإصابة، والألباني في صحيح الترغيب والترهيب. الوصف السابع أيها الأخوة لهذا الحوض المبارك أن لهذا الحوض منبرا يقوم عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو الناس إليه، يقف عليه صلى الله عليه وسلم ويدعو أمته إلى الشرب من حوضه صلى الله عليه وآله وسلم. والدليل على هذا ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. في قوله صلى الله عليه وسلم: ومنبري على حوضي، ما معنى هذا؟ قال الإمام الحافظ ابن عبد البر المالكي رحمه الله تعالى في كتابه العظيم التمهيد: وأما قوله صلى الله عليه وسلم ومنبري على حوضي، فزعم بعض أهل العلم من أهل الكلام في معاني الآثار أنه أراد صلى الله عليه وسلم، والله أعلم، أن له منبرا يوم القيامة على حوضه صلى الله عليه وسلم، كأنه قال: ولي أيضا منبر على حوضي أدعو الناس إليه. قال: لأن منبره ذلك على حوضه. هذا القول الأول. قال رحمه الله: وقال آخرون في بيان معنى الحديث: يحتمل أن يكون الله تبارك وتعالى يعيد ذلك المنبر ويرفعه بعينه، أي منبر، منبره الذي كان يخطب عليه صلى الله عليه وسلم ويقوم عليه لوعظ الناس في مسجده عليه الصلاة والسلام. قال: يحتمل أن يكون الله تبارك وتعالى يعيد ذلك المنبر ويرفعه بعينه، فيكون يومئذ على حوضه صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق. إذن نأخذ من كلام الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى في بيان معنى قوله صلى الله عليه وسلم ومنبري على حوضي قولان لأهل العلم: الأول أن الله جل وعلا يخلق منبرا لا عهد لنبيه صلى الله عليه وسلم به، فيكون هناك منبر يقوم عليه صلى الله عليه وسلم. القول الثاني أن عين المنبر الذي كان يخطب عليه النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا ينقل بقدرة الله جل وعلا وبإذنه على ذلكم الحوض المبارك، فيقوم عليه صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم ويدعو الناس إليه. السؤال: ما الصواب من هذين القولين؟ أكثر العلماء أيها الإخوة على أن المراد بالمنبر هو المعنى الثاني، وأن منبره الذي كان يقوم عليه في الدنيا ينقل يوم القيامة فينصب على حوضه صلى الله عليه وآله وسلم، ويقف عليه صلى الله عليه وسلم ويدعو أمته إلى الشرب من حوضه عليه الصلاة والسلام. ونقل هذا عن أكثر العلماء القاضي عياض رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم، واستظهر ذلك وقال وهو الأظهر، وكذا أيضا استظهره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، وأن المراد بالمنبر هنا المنبر الذي كان يقوم عليه صلى الله عليه وسلم في الدنيا، والله أعلم. الوصف الثامن أيها الإخوة لمنبر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هو أن لهذا الحوض ميزابان، له ميزابان من الجنة يصبان فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان المتقدم: يغت فيه ميزابان يمدانه من الجنة، يغت فيه ميزابان يمدانه من الجنة. ومعنى يغت أي يدفقان فيه الماء دفقا شديدا، وقيل يصبانه فيه دائما صبا شديدا، كذا جاء هذا المعنى في شرح مسلم للنووي. وجاء في صحيح مسلم أيضا من حديث أبي ذر: يشخب فيه ميزابان من الجنة، ومعنى يشخب أي يسيل، يسيل فيه ميزابان من الجنة. وهذا يعني أيها الإخوة أن أصل ماء الحوض إنما هو من أي؟ من الجنة، وأن الحوض يمد من ماء في الجنة. والروايات المتقدمة في هذا صريحة: يشخب فيه ميزابان من الجنة، يغد فيه ميزابان يمدانه من الجنة. وإذا كان أيها الإخوة هذا الماء النازل إلى الحوض من الجنة، فما ظنكم برائحته؟ وما ظنكم بطعمه؟ وما ظنكم بحلاوته؟ وما ظنكم ببرودته؟ وما ظنكم بلونه وجماله وإذهابه الظمأ وأثره على الشارب منه في ذلك اليوم؟ نسأل الله جل وعلا الكريم من فضله. هذان الميزابان أيها الإخوة لحوض نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أخبر عليه الصلاة والسلام أن أحدهما من الذهب وأن الآخر من الفضة. وخلاصة ما ذكر في شأن هذين الميزابين أنهما يخرجان من الجنة، وأنهما يصبان في الحوض، وأن أحدهما من ذهب والآخر من فضة. الوصف التاسع أيها الإخوة لحوض نبينا صلى الله عليه وسلم من جهة صفة مائه من حيث البرودة وقوتها، أو من حيث مستوى البرودة فيه، بيّن صلى الله عليه وسلم هذا بقوله: وأبرد من الثلج. جاء هذا في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عند الإمام أحمد في المسند، وعند ابن حبان من حديث أبي برزة. ولا يخفى عليكم إخواني ما هو أثر المشروب البارد على الشارب وما يعقبه من الراحة وطيب النفس، ولنا أن نستشعر هذا في هذا الفصل عندما نحتاج إلى الماء البارد، وكيف هي راحتنا إذا شربنا الماء البارد. ولهذا الماء البارد أيها الإخوة نعمة عظيمة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة أن يقال له ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد. فالمرء مسؤول عن هذه النعمة العظيمة وهي الماء البارد. هذا أيها الإخوة حاصل يعني ما وقفت عليه من أوصاف الحوض لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. من خلال هذا الوصف الوارد للحوض يتبين لنا مسألة مهمة جدا يحصل الخلط فيها عند بعض الناس، وهي الفرق بين الحوض وبين الكوثر. هل الحوض هو الكوثر أم أن بينهما فرقا وأن الحوض غير الكوثر؟ الجواب نعم، بين الحوض وبين الكوثر فروق عديدة. الفرق الأول من جهة واقع وحال كل من الكوثر والحوض، فالكوثر نهر، وعلى هذا دلت النصوص الشرعية وسيأتي تقرير أهل العلم هذا. أما الحوض فهو مجتمع الماء، فالحوض لا يجري وإنما هو ثابت ودائم في مكانه، أما النهر فهو جار. هذا هو الفرق الأول. الفرق الثاني أيها الإخوة أن الكوثر في داخل الجنة، أما الحوض فهو في خارج الجنة، بمعنى أنه يكون في عرصات يوم القيامة وفي موقفها. روى البخاري من حديث أنس رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا أسير في الجنة، وهذا في رحلة الإسراء، بينما أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف، قلت ما هذا يا جبريل؟ قال جبريل عليه الصلاة والسلام هذا الكوثر الذي أعطاك ربك، فإذا طينه أو طيبه مسك أثر. فأفاد هذا الحديث أن الكوثر نهر، وأفاد أيضا أنه في الجنة. ولهذا قال الحافظ ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره بعد أن ذكر أقوال العلماء في معنى الكوثر قال وأولى هذه الأقوال بالصواب عندي قول من قال هو اسم النهر الذي أعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. الفرق الثالث بين الحوض وبين الكوثر أن الكوثر هو أصل مادة الحوض ومنبعه، فمن الكوثر يصب الماء إلى الحوض، وهذا يعني أيها الإخوة أن الحوض متصل بالكوثر الذي في الجنة. ودليل هذا ما تقدم معنا من حديث ثوبان وما في معناه، قال صلى الله عليه وآله وسلم يغد له ميزابان يمدانه من الجنة، تقدم معنى قوله يغد. فإن قال قائل هذا الحديث وهو يغد فيه ميزابان يمدانه من الجنة، ليس صريحا في أن الكوثر هو أصل الحول، فغاية ما فيه أنه يمد له من الجنة وليس في الحديث ذكر الكوثر، فما هو الجواب؟ الجواب عن هذا أيها الإخوة أن يقال: روى مسلم في صحيحه من حديث أنس رضي الله تعالى عنه في حديث فيه طول، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن الكوثر: نهر وعدنيه ربي عز وجل في الجنة عليه حوض، عليه حوض. فجواب الإشكال السابق في قوله صلى الله عليه وسلم عليه حوض، فما معنى قوله عليه حوض؟ الجواب: يتضح هذا المعنى بما رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناد حسنه الهيثمي رحمه الله في مجمع الزوائد من حديث حذيفة، وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأعطاني الكوثر، أي الله جل وعلا، فهو نهر في الجنة يسيل في حوضي، فهو نهر في الجنة يسيل في حوضي. وبهذا يندفع الإشكال السابق. الفرق الرابع بين الحوض وبين الكوثر أن الكوثر من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الكوثر له دون سائر الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، بخلاف الحوض فإنه عام له ولغيره، كما تقدم معنا في اللقاء الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي حوضا. في ختام هذا الدرس وبعد هذا العرض أيها الإخوة، يقال إن ما تقدم من الصفات الواردة في شأن الحوض يجب إثباتها على ظاهرها، ويجب إمرارها كما جاءت بلا إنكار لها أو تحريف لمعناها ومدلولها أو صرف لها عن ظاهرها. وبهذه الصفات أيضا للحوض يعلم ضلال من أنكر حوض نبينا صلى الله عليه وسلم، أو توقف في إثباته، أو حرفه وصرفه عن ظاهره. وما أحرى هذا المنكر أو المحرف بأن يمنع ويحال بينه وبين ورود هذا الحوض، كما قال ذلك الحافظ ابن كثير فيما نقله عن بعض السلف. ولهذا أيها الإخوة، كان موقف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شديدا وعنيفا ممن ينكر حوضه صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أمثلة ذلك ما رواه ابن أبي عاصم في السنة والآجري في الشريعة بسند صحيح، أن عبد الله ابن زياد، أن عبيد الله بن زياد هذا هو أحد أمراء بني أمية، وكان في العراق، ذكر عنده الحوض فأنكر ذلك، فبلغ ذلك أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، فقال أنس: أما والله لأسوءنه غدا. فلما جاء إلى عبيد الله هذا وقال له: ما أنكرتم من الحوض؟ قالوا: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكره يا أبا حمزة، أبو حمزة كنية أنس بن مالك، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكره يا أبا حمزة؟ فقال: نعم، ولقد أدركت عجائز بالمدينة ما يصلين صلاة إلا سألن الله تعالى أن يريدهن حوض محمد صلى الله عليه وسلم. وثبت هذا الإنكار الشديد أيضا عن أبي برزة رضي الله تعالى عنه، حتى قال رضي الله تعالى عنه لمنكر الحوض أو المتردد في إثباته: فمن كذب به فلا سقاه الله منه. وهذا رواه أبو داود في سننه وصححه الألباني رحمه الله. وروي هذا الإنكار أيضا عن زيد بن الأرقم رضي الله عنه وعن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك أيها الإخوة أن المنكر للحوض أو المحرف له عن ظاهره زائغ عن الحق، بعيد عنه، راد لنصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو خارق لإجماع السلف الصالح، خارج عن مذهبهم، عافاني الله وإياكم من الزيغ، وحماني وإياكم من الضلال. هذا حاصل ما يتعلق بدرس هذه الليلة. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.